أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الرائحة التي تخرج هل الرائحة التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم؟ وإن كانت مفطرة هل تقضي وعليها شيء؟ ما يمكن صبغة شعر يا شيخ. تقول هل الرائحة التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم؟ وإن كانت مفطرة هل تقضي وعليها شيء؟
لا، الرائحة ليست مفطرة، ليست الرائحة. لو شم رائحة في بواشار لكن لا ينبغي استنشق، إذا لم يستنشق، مثلا لم يستنشق البخور، شم البخور أو شم الطيب وهو لم يستنشق فلا ضر. لكن إذا استنشق البخور ووصل متعمدا ووصل إلى حلقه هذا قد يفطر، لأنه يصل إلى الدماغ أجزاء لطيفة منه. لكن إذا شم البخور من بعيد أو شم الطيب أو شم الرائحة فلا يأس، فلا أثر على الصيام ما دام أنه لم يستنشق.
قل عفى الله عنك، ما حكم من أفسد صومه بجماع أو غيره؟ هل يمسك بقية يومه أم لا؟
يمسك بقية يومه. من أفسد صومه بجماع أو بأكل أو بشرب يمسك بقية صومه وعليه التوبة من هذه الجريمة التي أفسد بها صومه إذا كان متعمد، وعليه القضاء، وعليه الكفارة المغلظة للجماع إذا جامع، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم استطع أطعم 60 مسكينا.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن، شخص يصلي في ليالي رمضان فما حكم صيامه؟
يصلي؟
نعم. ويرجو الدعاء له.
نعم.
ويرجو الدعاء له.
يصلي كيف يرجو الدعاء له؟ يصلي معه متعمد، هذا يحتاج إلى تأديب، يحتاج إلى معدل، لأن هذا من العدوان. قال الله تعالى: والذين هم فرجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. من تجاوز الزوجة السرية فهذا من العدوان، وهو كبيرة محرم عند جمهور العلماء السمنة باليد. لكن إذا كان السمن بالليل ولكن بالنهار فصوله صحيح، عليه التوبة، عليه التوبة من السمنة باليد، لأن هذا محرم ولهذا من العدوان. وجاء في حديث ضعيف أنه يبعثون يوم القيامة ويديهم حبالة من الزنا، لكن الحديث ضعيف. وعليه مع ذلك الغسل، لأنه صار عليه جلابة، إذا استمنى أخرج المني صار عليه جلابة، لا بد أن يغتسل، أن يغتسل ويتوب إلى الله عز وجل. أما الصوم فإذا كان في الليل الصوم باطل، لا غبار عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. استدل بعض العلماء بحديث إن أطعمه الله وسقاه لأنه لا يذكر من أكل أو شرب ناسيا، وأن فعله ليس بمنكر لأن الذي أطعمه وسقاه هو الله تعالى.
نعم، هذا الاستدلال غير صحيح. هذا ذكر الإنسان، كنت أنبه عليها لكن فاتت علي، وهو أن الإنسان إذا رأى الصائم يأكل ويشرب شهر رمضان عليه أن يذكره ويخبره، لأن أكل الصائم وشربه في رمضان منكر لكنه معذور لأنه ناسي، لكن أنت لست بمعذور، عليك أن تخبره، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. قد قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى. ولأن هذا من الأمر المعروف أنه على المنكر، أكل الصائم في هذا رمضان منكر، أنت أنكر المنكر بالنسبة لك أن تعلم، لكن بالنسبة له هو ناسي ومعذور، لكن أنت لست بمعذور، أنت تعلم أنه صائم وتعلم أنه لا يجوز للصائم الأكل والشرب، فما عذرك؟ أنت لست بمعذور، لكن هو معذور. أنكر المنكر، أليس الأكل والشرب في رمضان منكر؟ أليس منكرا؟ إذن أنكر المنكر، من رأى منكم منكر فليغيره بيده. بالنسبة للصائم الناس هو معذور، النسيان لا حيلة فيه، قال عليه الصلاة والسلام: رفع الأمة عن الخطأ والنسيان والسكر. هو معذور لكن أنت لست معذور. فما يقول بعض العامة إن إذا إن الإنسان إذا رأى الصائم يأكل ويشرب يسكت عنه لأن أطعمه واستقى، هذا ليس بصحيح، هذا غلط، لا يثبت عنه، لأن الأمر المعروف أنه على المنكر واجب، والتعاون على البر والتقوى كذلك. أما الصائم فهو معذور، وأما من رآه فليس بمعذور. فما يقول بعض العامة أن يسكت عنه هذا خطأ، والعامة والعوام هوام، كما العوام هوام ما عندهم أدلة وليس أهل النظر، فلا يؤخذ بكلام العوام. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: هل تنطبق كفارة الجماع في نهار رمضان على من يفعل والعياذ بالله جريمة اللواط؟
نعم، هي أعظم والعياذ بالله، لا شك أعظم. وكذلك الذي يزني والعياذ بالله، الزاني واللوطي أعظم والعياذ بالله. إذا كان الذي يجامع زوجته وهي حلال له يجب عليه الكفارة، فالذي يزني أو يفعل لواط أعظم وأعظم والعياذ بالله، عليه الكفارة وعليه التوبة، لأنها جريمة مضاعفة والعياذ بالله، جريمة في نهار رمضان. الزنا واللواط من أعظم الجرائم، فكيف إذا كان صائم؟ نسأل الله العافية، أعوذ بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، وقد كنت قبل الالتزام أفطر في رمضان يوما أو يومين، هل علي شيء؟
نعم عليك شيء، عليك التوبة والاستغفار والندم وقضى ذلك اليوم أو اليومين. هذا إذا كنت تصلي، إذا كان هذا الشاب يصلي ولكنه يتساهل ويفطر يوم أو يومين، فعليه التوبة وقضاء ذلك اليوم واليومين، يقضي عدد الأيام التي أفطرها. وإذا كان مضى عليها رمضان آخر فإن عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم مع القضاء، يقضي يوم ويطعم مسكين كيلو نصف من قتل بعد، ويقضي اليوم الثاني ويطعم مسكين. هذا إذا مر عليه رمضان أو رمضانين أو ثلاثة، أما إذا لم يمر عليه رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء، وكذلك إذا كان فقير ما عليه إلا القضاء. هذا إذا كان يصلي، أما إذا كان لا يصلي ولكنه يصوم ويفطر يوم يومين فليس عليه القضاء، لأنه الذي لا يصلي غير مسلم، وإذا أسلم الكافر فلا يؤخذ بما سبق. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس: في قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كان ناسيا أم جاهلا أم متعمدا، فهل يدل ذلك على أن الجماع يختلف عن الأكل والشرب في ناحية النسيان؟
لا، ظاهر الحديث أنه متعمد، ظاهر الحديث أنه متعمد لقوله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وأما الناسي فمعذور بالحديث الآخر، أول في الناسي في أدلة العامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، رواه الإمام مسلم في صحيح. والجاهل مخطئ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولحديث خاصة كحديث الحاكم، رواه الحاكم في مستدرك: من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن حديث بلوغ المرام: من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، والكفارة تكون بالجماع، تكون في الجماع، دل على أن الناسي ليس عليه كفارة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال السادس: إذا أذن المؤذن ونحن على السحور فماذا نعمل، نقف أو نكمل؟
إذا أذن المؤذن أنت على السحور عليك أن تمسك، إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر، إذا كان يؤذن على طلوع في الفجر كان تكون في مكة في المسجد الحرام عليك أن تمسك، عليك أن تمسك وتتمضمض، لأن بعد الأذان والصلاة عفيف سنة ثم الصلاة طلوع الفجر. وكذلك إذا كنت في غير مكة وكان المؤذن وكنت ترى تشاهد الصبح في البرية، يجب عليك أن تمسك وتلفظ ما في فمك وتمسك. وإذا كنت في البلد ولا تشاهد الصبح وكان المؤذن مؤذن على التقويم معك الساعة والتقويم، كذلك عليك أن تمسك، لأنه خبر ثقة كأنه يقول لك طلع الفجر. أما إذا كان المؤذن يتقدم قبل التقويم، يؤذن قبل الناس قبل التقويم، فهذا لك أن تأكل وتشرب ولو بعد الأذان، لأن المؤذن يتقدم. وكذلك إذا كان المؤذن يتأخر فلا عبرة به، يجب عليك أن تمسك ولو لم يؤذن، العبرة بطلع الفجر. إذا كان المؤذن يتأخر ما يؤذن إلا بعد 10 دقائق أو بعد 5 دقائق أمسك قبل أن يؤذن، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالعبرة بطلع الفجر. إذا كان المؤذن يتقدم أو يتأخر فلا عبرة به، إذا كان المؤذن يتقدم تأكل ولو بعد الأذان، إذا كان المؤذن يتأخر تمسك قبل أن يؤذن، إذا كان المؤذن على التقويم وعلى الساعة أمسك، لأن هذا يفيد غلبة الظن. إذا كنت في البرية وتشاهد الصبح أمسك، إذا كنت في مكة سمعت أذان المسجد الحرام أمسك على طول، لأنه يؤذن على الصبح بعد الأذان السنة الراتبة ثم الصلاة. لئن أكل أو شرب بعد الأذان فإن عليه قضاء ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم.
هناك من الله الأسئلة التي ترد من كثير من الناس في الصيام، مثلا يسأل بعض الناس عن الأكل والشرب بعد أو عند أذان الفجر، يقول هذا أنه ينبغي للصائم أن يفرغ من سحوره قبل أذان الفجر، إذا كان الفجر يؤذن على الوقت فلا يجوز الإنسان يأكل بعد أذان الفجر، لأنه الخبر ثقة وهو يفيد غلبة القلب. أما إذا كان المؤذن يتأخر، لكن إذا كان على التقويم معك الساعة ومعك التقويم، إذا كان على الساعة على التقويم فعليك أن تمتنع من مجرد سماع الأذان، تمتنع. لكن لو كان الإنسان في يده مثلا وشرب فلا يقال أنه يأخذ ذلك اليوم، لأنه على غلبة الظن، لذلك ليس على الصبح خلاف لو كانت في البرية أنه شاهد الصبح فهذا يمتنع، لكن إذا كان في البلد فهو لا يشاهد الصبح فهو يفيد غلبة الظن، لكن ليس له أن يبحث عن الماء بعد الأذان والحمام، لكن لا، لأنه خبر ثقة ويفيد غلبة الظن، فلا يجوز أن يأكل ولا أن يشرب بعد الأذان، بل عليه أن يمسك، لأن هذا لقول الله تعالى: وكل وصف حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام لليل. ومن الأسئلة يسأل بعض الناس أنه استيقظ متأخرا أكل وشرب ثم تبين له أن الإمام عوقبة صلاة الفجر أو بقي خمس دقائق على الإقامة، فما الحكم؟ الجواب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء قال أنه معذور لأنه جاهل بالحال، والقول الثاني العلم جماهير العلماء أنه يأخذ ذلك اليوم لأنه تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، ويكون لا إثم عليه لأنه لم يتعمد ولكن عليه قضاء ذلك اليوم. وكذلك إذا أكل يظن أن الشمس لم تغرب ثم تبين له أنها غربت فإنه يأخذ ذلك اليوم.
السلام عليكم. هذا سؤال يقول: شيخ، هل يستحب الوصال في الصوم إلى السحر صوم رمضان؟
نعم، الوصال معناه هو أن يصل الليل بالنهار، الوصال أن يصل الليل بالنهار، فهل له أن يصوم يومين ولا يفطر في الليل أو ثلاثة أيام، وهل له أن يصوم إلى السحر؟ أما الوصال كل يصل يوم يومين ثلاثة فهذا مكروه ومحرم، لأنه مكروه لأنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل، إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس، يجوز يؤخر الإفطار إلى السحر ويأكل أكلة واحدة في آخر الليل، يجعل سحوره عشاء وعشاء مرة واحدة، هذا يجوز. ولهذا قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل، لكنه خلاف الأفضل، أفضل أن يبدأ بالسحر، لكن لو أراد أن يواصل السحر فلا بأس. أما أن يواصل يومين وثلاثة فلا يشرب ولا يأكل في الليل فهذا مكروه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، والنهي التحريم. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل، فأراد الصحابة أن يقتدوا به، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم مثلي إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، قال: لا تواصل، قال: يا رسول إنك تواصل، فقال: أيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ أطعمه أسقى وسقى، اختلف العلماء في معنى قوله: أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال العلماء بعض العلماء إنه يؤتى بشراب وطعام من الجنة، ولكن هذا ضعيف، لأنه كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان واصل، ما كان صائم، كان مفطر، وقد أقرهم على قول إنه تواصل، والصواب أن المعنى أن الله يفتح عليه أن الله يفتح على نبيه من مواد منسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، ليس عليه من اللذة لذة المناجات ومناجات الله وذكره وتلذذ بالأنس بدعاء وتضرع إليه لا يغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل: لها أحاديث من ذكرات تسألها عن الحديث وتلهيها عن الزعم. هذا هو الصواب، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة وأما الأمة فلا يجوز لهم يواصلون. وهل الوصل حرام أو مكروه؟ الصواب أنه مكروه، لأن الصحابة أبوا أن يواصلوا، أبوا أن يقتلوا به، قالوا: أصلنا في التواصل، يحبنا الخير، يريدون الخير، يريدون أن يقتلوا به، فنهاهم، فامتنعوا لا من باب أبوا لا من باب الابتلاء ولكن من باب التأسيب ولعله أن يسمح لهم. فلما أبوا واصل بهم يوما بعدهم وصل بهم يومين كالمنكل لهم من باب التعزيز لهم فواصل بهم يوم 28 واليوم 29 يومين ما أكلوا في الليل واشروا في الليل فقال له ثم رأوا الهلال وقال لو بقي الهلال اليوم 30 لجيتهم في اليوم الثالث لم نكل لهم لما أبوا. فدل هذا على أن الوصال مكروه فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يفطر المبادر الصائم بالإفطار مثل غروب الشمس هذا هو الأصل هذا هو السنة. الحالة الثانية أن يوصل إلى السحر وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يصل يومين أو ثلاثة ولا يكون الليل وهذا مكروه من الحرام. روي عن بعض السلف أن يفعل هذا على بعض ذكر بعض العلماء في كتب البعض أنه روي عن ابن الزبير أنه واصل سبعة أيام وهذا الذي يأكل في الليل ولا في النهار وأنه لما أراد في اليوم السابع أن يأكل شرب الدهن يعني حتى يلين أمعاءه لأن الناس كثيرة ويتحمل الاشتراك هذا ننصح يكون اجتهاد منه ولكن السنة المبادرة في الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم.
السلام الله عليكم ونفعنا بعلمكم والمسلمين. يقول لو صادف يوم الجمعة بالنسبة لمن يصوم يوما ويفطر يوما يوم صيامه فهل يصومه لأنه إذا صامه سيكون منفردا؟
نعم من كان يصوم يوم الجمعة من كان يصوم ويفطر يوما فإنه يصوم ويفطر ويستمر ولو صام يوم الجمعة هذا مستثنى لأنه ما صامه من أجل يوم الجمعة وإنما صامه من أجل عادته يصوم يوم ويفطر يوم هذا الأقرب الأقرب أنه وإلا يختل صيامه. لو قلنا لا صوم يوم الجمعة كيف هو يصوم يوم الفطر يقول صوم يوم السبت مثلا فيكون أفطر يومين أفطر الخميس والجمعة. فالأقرب الله أعلم أن من يصوم يوما ويفطر يوما أن هذا مستثنى لأنه ما صام الجمعة من أجل يوم الجمعة وإنما صام من أجل عادته يستمر طول الدهر يفطر الخميس ويصوم الجمعة وفي الأسبوع الثاني بالعكس هو أسبوع يصادف فطره الخميس أسبوع يصادف فطره الجمعة وهكذا هو مستمر على عادته يصوم يوم ويفطر يوم يوم السبت ويفطر الأحد الاثنين يصوم الثلاثة وهكذا يستمر ولا سبع سبعتين تختلف أسبوع يفطر الجمعة وأسبوع يصوم الجمعة على عادته مستثنى هذا. نعم.
كيف نجمع بين هذين الحديثين الأول لا صام من صام الدهر والثاني من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر؟
ما فيه معارضة ما في معارضة من صام رمضان كان صام الدهر في الفضيلة والأجر يعني كتب الله لا أجر صيام الدهر وأما النهي عن صوم الدهر الذي يصوم بالفعل يسود الصوم هذا منهي عن تسود الصوم وأما إذا صمت رمضان وتوتر شوال كتب الله لك أجر صيام الدهر.
نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث متى تخرج زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها مالا؟
زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت الفطرة وجبت زكاة الفطر وأما وقت الإخراج فإنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين يوم 28 و29 يبدأ إخراج زكاة الفطر والأفضل لإخراجها يوم العيد الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد هذا يتمكن الإنسان في بلده لكن هنا في المسجد الحرام في مكة اللي بيصلي في المسجد الحرام ما يستطيع يعني أولا لا يجد أحد يشتري لو أراد يشتري ما يجد أحد وثانيا لو أراد أن يخرجها بعد صلاة الفجر فاتت صلاة العيد ولم يجد مكان في المسجد الحرام يريد يصلي وإنما يخرجها في الليل أما في البلد نعم يتمكن يشتري زكاة الفطر ويضعها عنده إذا صلى الفجر أخذها معه في الطريق ودفعها للفقير وذهب إلى صلاة العيد فإذا وقت ليلة العيد غروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين ووقت الفضيلة يوم العيد قبل الصلاة وإذا أتأخر عن بعد العيد فإنه يقضيها مع الإثم تقضى مع التوبة والاستغفار إذا أخرها متعمدا لا يجوز إخراجها صحيح لا يجوز إخراجها نقدا لا يجوز إخراجها نقدا قال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صاعا من طعام صاعا من بر صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من نقد فالصحابة يخرجونها طعام فلا تخرج نقد على الصحيح وأجاز بعض علماء الإمام أبي حنيفة أجاز إخراجها نقدا لكن أقول مرجوح ليس عليه دليل.
أحسن الله عليكم. السؤال الرابع: ما هو الراجح في الصوم الوارد في الحديث الأخير في سبيل الله، هل هو للمجاهد أو صيام التطوع؟
والله هذا محل نظر، محل تأمل، أقول محل نظر محل تأمل. نعم.
ويقول: كنت أصوم وكان والدي إذا أذن مؤذن الفجر يقول اشربوا لا بأس يجوز، وكنت أشرب ثقة بكلام والدي ولا أذكر الآن سوى هذا الكلام، هل كان الشرب مع المؤذن أو بعده؟
هل والدك مفتي يفتي يفتي يقول اشرب؟ هذا في تفصيل، إن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فيجب الإمساك، وإن كان المؤذن يتقدم قبل طلوع الفجر نعم فلا نعرف يجوز الشرب والأكل ولو بعد الأذان إذا كان يتقدم، أما إذا كان يؤذن على الصبح فيجب الإمساك. نعم.
وهذا خان يقول: أرجو أن تبينوا لنا ما هي كفارة من أفطر متعمدا في نهار رمضان. وسؤال آخر يقول: دم الحيوان والطير هل هو طاهر أم نجس؟ وما حكم الصلاة في
السؤال الأول كفارة؟
نعم. إيش كفارة من أفطر في نهار رمضان متعمدا؟
نعم كفارة من أفطر هو متعمدا يقال هذا أول عليه الوعيد الشديد، هذا مرتكب لجريمة، وذلك أن صيام رمضان فرض من فريضة الإسلام وركن من أركان الإسلام العظيمة، يجب على الصحيح المقيم أن يصوم وليس له أن يفطر، فإذا أفطر فقد ارتكب جريمة عظيمة، يستحق التعزير والتأديب مثل ولاية الأمور والحبس والضرب حتى يتوب إلى الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقبل صوم الدهر ويصمه كله. ثم ينظر إن كان فطره بالأكل والشرب فهذا عليه التوبة والاستغفار والنجاح بطل الله ذلك اليوم. أما إن كان فطره بالجماع يعني جامع هذا عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، وعليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لما ثبت في الصحيح أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. النبي أقر على قول هلكت وأهلكت، فالمعاصي هلك، فأمره بعتق رقبة فقال إنه لا يجب، فأمره بطعم 60 أن يصوم شهرين متتابعين فقال إنه لا يستطيع، فأمره بطعم 60 مسكينا. فدل على أن الفطر إذا كان بالجماع فإن فيه كفارة مغلظة مع التوبة ومع قضاء ذلك اليوم.
يقول السائل من جدة: لقد أعلن في هذا العام أن شهر رمضان ناقص، وسيكون أول أيام عيد الفطر هو يوم الجمعة الأول من شوال، لأن هذا العام ماضي في 2022، وبالتحري في هذه الليلة لم يرى الهلال، مما وضعنا في محل شك من أن شهر رمضان كاملا وليس ناقصا، فهل في هذه الحالة يجوز لنا أن نصوم يوما لنكمل شهر رمضان، علما أن الدولة لم تعلن ذلك؟ وماذا لو صام الناس هذا اليوم كما فعل الكثير في هذا العام؟ أرجو الإفادة.
أي دولة؟
هو يقول جدا سعودية.
لا ليس لك ما تصوم، لا يبغى التشريف في عدا دخول شهر شوال ثابت ثابت بشهود عدول، ولا يبغى التشريف من في هذا، على السؤال أن يعلم عن هذا الكلام ولا يبغى الإنسان يتكلم من في هذا. والحمد لله ثبت رؤية الهلال بشهادة شهود عدول وأعلن من أهل العلم وأعلنته الدولة، فلا يبغى التشكيل مثل هذا، ولا يبغى الإنسان أن يوسوس ويكون هذا الوسوسة ويصوم، لا يجوز هذا الصوم. هذا كيف تصوم؟ الفطر يوم يفطر الناس والحمد لله، فثبت الهلال برؤية عدول، رأوا الهلال وشاهدوا، أو كنت ما رأيته ما يلزم تراهد، يلزم يرى كل واحد بعيده، فلا ينبغي مثل ينبغي الإنسان يعلن عن مثل هذا الكلام وأن يترك هذا التشكيك وهذه الوسوسة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل ورد حديث في النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان؟
نعم، جاء في الحديث في نصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، من العلماء من ضعفه كبار الأئمة وحسن أيضا آخر، اختلف العلماء في هذا، فبعض الحفاظ ضعفوا بعضهم حسنه، ومن حسنه قال إن معناه يوافق المعنى الحديث الآخر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وإن كان هذا أصح. فيقول معناه النهي عن الصيام بعد نصف من شعبان احتياطا لشهر رمضان. وهذا إنما يكون لمن أراد أن يبتدئ الصوم بعد نصف من شعبان. أما من صام من أول شعبان وأراد أن يستمر فلا يستمر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، إذا صام من أول الشهر واستمر فله ذلك. وكذلك من كان له عادة صوم الاثنين والخميس فهذا يصوم من أجل عادته ولو في آخر يوم من شعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم الصوم فيصوم. وكذلك من كان عليه صيام من أيام رمضان الماضي وعليه صيام نذر أو كفارة يصوم. أما من لم يكن له عادة ولا يصوم صوم واجب ولا صام من أول الشهر ولا يصوم الاثنين والخميس وأراد أن يبتدئ من النص نقول قف من النص خلاص. قال أنا أريد أن أبتدئ، نقول هل لك عادة؟ قال لا ما لي عادة. هل صمت من أول الشهر؟ ما صمت من أول الشهر. هل عليك نذر أو كفارة؟ ما علي، أنا أريد أن أتطوع. نقول قف، ما تريد تتطوع الآن؟ التطوع واجب كل الشهر تتطوع الآن قف. إذا انتصر شعبان فلا تصوم، مثل حديث تقدم رمضان تصوم يوم ولا يوم. فإذا قال أنا صمت من أول الشهر استمر، إذا قال أنا لي أصوم نذر أو كفارة أو صوم رمضان نقول نعم، إذا قال أنا صوم الاثنين والخميس نقول نعم صم، أنا صوم أيام بيض نعم صم عادتك. لكن هذا شخص يريد أن يبتدئ من النص وليس له عادة، هذا معنى الحديث. قال في هذا الحديث لا تصم، هذا من صحح الحديث يقول هذا معناه. نعم
بسم الله إليكم. يقول ما هو الأفضل في رمضان، الحفظ والمراجعة أم التلاوة؟
أجمع بين الأمرين، في وقت تحفظ وفي وقت تراجع، والحمد لله الأوقات واسعة، في وقت تخصص للحفظ ووقت تخصص للمراجعة.
سائل الجزائر يقول رجل عاصي من عوام الناس بدأ في صيام كفارة، كفارة قتل، وله 20 يوما صامها حتى الآن، فماذا يفعل في عيد الأضحى المبارك؟ هل يواصل الصيام أم يقطع ويبدأ من جديد؟
لا لا يقطع التتابع، يفطر يوم العيد ويفطر أيام التشريق الثلاثة، لأن لم يرخص أيام التشريق الثلاثة إلا لمجد الهدي، ولا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، يفطر ويستمر فيه. إنما لو أفطر من دون عذر غير أيام العيد هذا يقطع التتابع. نعم.
أنا شاب ثلاني الله بالعادة السرية وأسأل الله يعافيني منها، وقد استعملت تلك العادة فيما مضى في نهار رمضان، ولا أدري كم عدة أيام التي استنيت فيها، فماذا يجب علي وكيف أقضي تلك الأيام التي مضت؟
أول يجب عليك التوبة وأن تستعمل العلاج النبوي وهو الصوم، تصوم ما تيسر الاثنين والخميس أو تصوم بعد يوم، وتكون عندك عمل دوامين حتى يسر لك الزواج. أما الأيام التي أفطرت في رمضان هذه اللي أخرج المني يبطل هذا الصوم، ولكن عليك أن تتحرى، إذا كنت لا تعلم تحرى على حسب غلبة الظن، إذا كنت ما تدري هل هي الأيام أربعة أيام أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية تجعل ثمانين، إذا كنت ما تدري هل هي عشرة أو خمسة عشر أو أربعة عشر أو كذا تجعل خمسة عشر وهكذا حتى غلب على ظنك أديت معك. نعم
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل هل يجوز للصائم أن ينام من بعد الفجر حتى المغرب وهو يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة؟ وإذا كان هذا جائز فهل ينقص ذلك من أجره؟
نعم، كيف ينام من الفجر إلى المغرب؟ يعني ينام إلى الظهر ثم يستيقظ ويصلي الظهر ثم ينام ويستيقظ ويصلي العصر؟ نعم لا بأس، لكن حرم نفسه الخير كثيرة، يضيع وقته كله بالنوم. يعني ينبغي أن يكون له وقت لقراءة القرآن، وقت مثلا للصدقة، للأذكار، وما أشبه ذلك من الأعمال الخيرية. ينبغي أن يعمل أعمال خيرية في الوقت، ما يضيع الوقت كله نوم، هذا حرمان، حرم نفسه خيرا كثيرا. نعم، ينبغي الإنسان ألا ينام هذا الوقت الكثير، بل يستيقظ الحمد لله ينام مثلا في الضحى مثلا، ويستيقظ بعد الظهر، بعد الظهر يجد على الأقل بعد العصر، ولا سيما العصر الأواخر
لأنه يصلي في الليل فلا بأس. نعم أما غير مثل العشر الأواخر فلا يبغي الإنسان أن يسهر الليل كامل، لكن العشر الأواخر لها خصوصية. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة وصوم، فإذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله وأمر كل صغير وكبير يطيق الصلاة. لكن في غير العشر الأواخر كان ينبغي ما ينبغي الإنسان يسهر بالليل حتى ينام مثل العشرين الأول، حتى ينام مثل ما ذكر السائل ينام من الفجر إلى المغرب، هذا حرمان وإضاعة للأوقات.
نعم أحسن الله إليكم. السؤال الخامس عن حكم تقديم السحور مع العشاء لمن لا يستطيع الاستيقاظ.
هذا ما يسمى سحور، ما في تقديم ولا يتبع عليه، هي أكلة واحدة. إذا كانت في المغرب كيف تأكل أكلتين؟ ما يتسبب في أكلتين، هي أكلة واحدة. كيف تأخذ سحورك مع العشاء؟ هي أكلة واحدة، هي أكلة العشاء. فإذا كانت العشاء ما في مكان متسع للسحور إلا إذا كان في وقت السحور. ثم أيضا لا تسمى تقديم، السحور في وقته، هذا السحور في آخر الليل. أما إذا قدمته مع المغرب ما صار سحور، صار عشاء، وفاتك السنة والفوائد التي ترتب على السحور في آخر الليل، وهي صلاة الله وملائكته ومخالفة أهل الكتاب وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفوائد التي سبقت ذكرناها في الحديث اللي مر قبل البارح. نعم
السلام عليكم. السؤال الحادي عشر يقول صاحبه: هل يجوز للمعتكف أن يتبع الجنائز إلى المقبرة القريبة من الحرم؟ هل يجوز للمعتكف أن يتبع الجنائز إلى المقبرة القريبة من الحرم، مقبرة المعلى؟
لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لما لابد منه، كان يخرج للبول والغائط والاغتسال والجمعة، وكذلك يخرج الأكل إذا لم يكن عنده من يأتيه بالأكل يخرج الأكل، وبعد ذلك فليس له أن يخرج، فلا يتبع الجنازة إلا إذا اشترط في اعتكافه، إذا اشترط أنه يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرط. لقول عائشة رضي الله عنها: من السنة المعتكف أن لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة إلا إذا اشترطه، اشترط على ربه أنه يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرط. نعم أما إذا لم يشترط فليس له. نعم
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني عشر يقول صاحبه: نحن من ليبيا، صمنا قبل السعودية بيوم، كيف يكون الإفطار؟ هل نفطر عند استكمال 30 يوما أم نفطر مع السعودية؟
إن كان صومكم بالرؤية فإنكم لا تصومون حتى تروا الهلال أو تكمل رمضان 30 يوما، هذا إذا كان بالرؤية. أما إذا كان يعملون بالحساب فهو باطل، فلا معول عليه، وعليكم أن تصوموا مع السعودية إذا كان بالحساب، عن طريق الفلك بالحساب، يصوم بالحساب هذا باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدد. فإذا كان بلدك يصومون بالحساب فالفلك فلا تتابعهم من تصوم مع السعودية. أما إذا كانوا يصومون على الرؤية وقد رأوا الهلال وذهبت إلى بلدك في آخر الشهر تكون حكمه. نعم.
سائل يسأل: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر هل يبدأ اعتكافه من صبح يوم 21 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من ليلتها؟
القدوة رسول النبي صلى الله عليه وسلم، الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، من صبح 21 دخل معتكف عليه الصلاة والسلام. نعم، وإن دخل من الليل فلا حرج، أو قابله بيوم أو بيومين فلا حرج، كله خير. نعم.
يقول: ذهبت عليه ليلة هل يسمى اعتكف الليلة؟ ذهبت عليه ليلة هل يكون اعتكف العشر الأواخر؟
نعم، العشر الأواخر اليوم. نعم، الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام، من اقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام فلا يكر عليه. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. يكثر السؤال عن زكاة الفطر، من كان هنا وأهله في بلد آخر فهل يدفع عن أهله؟
نعم، زكاة الفطر للإنسان أن يخرج زكاة أولاده وأهله مع زكاته في البلد الذي هو فيه. فإذا كنت في مكة الآن فتخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن أهلك وعن أولادك، وإن وكلتهم يخرجون عن أنفسهم في بلدك وأن تخرج عن نفسك صاع هنا فلا حرج، لكن لك أن تخرج زكاتهم مع زكاة نفسك لأنهم تبع لك ولأنك القيم عليهم وتنفق عليهم، فتخرج
صاع عن نفسك وعن أولادك وعن أهلك كل واحد صاع. وإن وكلتهم يخرجون على أنفسهم هناك زكاتهم وتخرج عن نفسك صاع فلا بأس.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل هل يجوز جمع صيام 6 أيام من شوال وصوم القضاء والقضاء من رمضان؟
لا، ليس الإنسان يصوم مع الصوم الواجب شيء، صوم القضاء مستقل، تصوم القضاء ثم تصوم 6 من شوال كما أنك الفريضة الصلاة ما تصلي تنوي الفريضة والنافلة سواء، صلي الفريضة ثم تصلي النافلة.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل من لم يستطع صيام 6 أيام من شوال لمرض أو غيره فهل له أن يصومها في ذي القعدة؟
من لم يستطع لمرض أو كذلك نفساء مثلا صابت 30 من شوال قضى رمضان ولم تسكن فهؤلاء يكتب الله لهم أجر صيام 6، لما ثبت في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا كان من عادة يصوم 6 من شوال ولكنه مرض في سنة ولم يستطع حتى جاء شهر ذو القعدة يكتب الله له أجره والحمد لله. وكذلك النفساء إذا أفطرت رمضان ثم صامت شوال كامل ولم سمك من 6 يكتب الله له أجره. ولو قيل إنها يصوم في ذو القعدة قال له وجه، لكن لا، لكن الحديث دل على أنه أجره يكتب له إذا حصل له مانع والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ما حكم الجزم بأن ليلة 27 ليلة القدر؟
ليس عليه دليل، جاء عن بعض الصحابة لكن أنها ليلة القدر 27 من باب التحري. الجزم يحتاج إلى دليل إلى نص، وكما سبق ليلة القدر متنقلة صارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فهي تتنقل، في بعض السنين تكون ليلة 27 وبعض السنين تكون 25 وبعض السنين 23 أو 27 وبعض السنين 22 وبعض السنين 24 الله أعلم، أخفى الله حتى يستهد العباد العشر الأواخر كلها. نعم.
يقول أبو الله عين كيف تعرف كيف تعرف ليلة القدر؟
ليس هناك علامة إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، فهذا جاء في الحديث أن من علامة ليلة القدر أن في الصباح في صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها مثل القمر. وهناك علامات أخرى ذكرها بعضهم لكنها ضعيفة، هناك أشياء ضعيفة قال منها أنها ليلة لا تنبح كلابها ولا تسري نجومها وهي ليلة معتدلة الجو ليس حارة ولا باردة، هذه علامات ليس عليها دليل ضعيفة، لكن العلامة التي جاءت الحديث في صحيح مسلم أنها تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها.
هذا سؤال يقول أبيض الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإني أذكرك بهذا الدعاء، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حديث ضعيف في سنده زائدة بن أبي الرقاد وهو ضعيف عند أهل العلم، ولكن إذا قاله الإنسان من باب الدعاء من غير أن يعتقد أنه ثابت وأنه مشروع فلا بأس، أما أن يعتقد أنه ثابت فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سنده رجل ضعيف فلا يثبت. لكن إذا دعا على أنه من الأدعية فلا بأس، يدعو بما يسأل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم أبلغنا رمضان بأي دعاء. لكن هذا الحديث يعني كونه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لأن في سنده هذا الرجل الضعيف.
السؤال الثاني يقول إننا قادمون بإذن الله على شهر شعبان، هل ذكرتنا بما ورد بفضل صيام بعض أيام هذا الشهر؟
نعم، كان ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان، جاء في صحيح مسلم وفي غيرها السنن أنه كان يصوم شعبان وفي بعضها كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي بعضها كان يصوم شعبان. قال العلماء إن الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل عن صيام 3 أيام من كل شهر في بعض الشهور ثم يجمعها فيقضيها في شعبان، وقال أقول أن شعبان يسن الصيام منه لأن شعبان يسبق رمضان فيقوم الصائم في شعبان كأنه أدى السنة الراتبة للصلاة يتقدمه بالصيام، والمقصود أن الصيام مشروع شعبان
مشروع الصيام من النصف الأول إلى النصف الثاني. أما إذا جاء النصف فإنه جاء النهي، جاء حديث النهي إذا انفصل شعبان فلا تصوم إلا رجل كان له صوم يصوم. في الحديث الآخر كذلك أيضا تقدم رمضان، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فلا صوم، فإذا انفصل شعبان فلا يصوم الإنسان إلا إذا كان على أيام رمضان الماضي هذا لا بأس، أو كان له عادة يصوم الاثنين والخميس لا بأس. أما أن يصومه وليس له عادة ولا وليس أيام من رمضان ولا أيام ولا نذر، إذا كان عليه نذر لا بأس يصوم، إذا كان عليه كفارة يصوم، إذا كان عليه أيام من رمضان الماضي يصوم، إذا كان له عادة يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس. أما أن يصوم وليس له عادة فهذا جاء النهي، وأشد من ذلك أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، يصوم قبل رمضان بيوم يوم إلا إذا قال يوم الاثنين أو يوم الخميس لن تصوم يوم الاثنين والخميس فلا، ولو كان آخر يوم إن شاء الله. نعم.
الله يريك. يقول في يوم من أيام رمضان تكلمت عبر الهاتف مع أحد النساء ونحن صائمون، وذهب بنا الكلام إلى أن تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله، فما حكم صيام لذلك اليوم وماذا يجب عليه التكفير؟
إذا كان خرج منك شيء، خرج منك مني فصومك فباطل عليك قضاء هذا اليوم. أما إذا لم يخرج منك مني فأنت لا تنبه بالكلام مع الأجنبية التي كانت تتكلم معها، عليك التوبة والاستغفار والصوم، لا تأخذ ذلك اليوم، لكن هذه المعصية تنقص الثواب. نعم، صلى الله عليه وسلم على عبد. الواجب على المسلم أن يحذر ما كان مع المرأة الأجنبية سواء كان صائما أو مفطرا، لا يجوز أن يتحدث مع الأجنبية لأنه قد يجر الحديث إلى ما لا تحمد عقباه، يكون أول كلام ثم سلام ثم لقاء.
هل يجوز إفراد يوم الاثنين فقط من دون الخميس
والصيام؟
نعم
لا بأس، يفرد الاثنين والخميس، المنهي عن إفراد الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا الجمعة، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يومها بقيام من بين الأيام، يصوم مع الجمعة الخميس أو يصوم مع السبت، أما نفرد الجمعة فهذا ممنوع منهي عنه. أما الاثنين لا بأس، تفرد الاثنين، تفرد الخميس، تفرد الأربعاء لا بأس، هذا إنما خاص بالجمعة.
طبعا إذا كانت فتاة عمرها 13 سنة أفطرت من رمضان 7 أيام جهلا فماذا عليها؟ طبعا
إذا كانت بالغ لما أفطرت بالغة تقوي، عليها تقوي مع التوبة والاستغفار، وإذا تأخرت فإن الأفضل لها أن تطعم كل يوم مسكين للتأخير إذا أخرت أكثر من عام. أما إذا كانت لم تبلغ في ذلك الوقت، ما حاضر ولا خرج منها شعر خشن حول الفرج خرج لها ولا احتلمت فهي غير بالغة، لا يجب عليها القضاء. أما إذا كانت بلغت يجب عليها القضاء مع التوبة والاستغفار والإطعام إن كانت قادرة، أحوى من باب الاختيار.
نعم.
كذا يجمع من الصحاب
لطعام نصف ساعة،
نصف ساعة كيلو نصف قوة البلد استحبابا إذا كانت قادرة، وإذا كانت غير قادرة فيجب عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، عندما كان عمري 15 سنة وأثناء رمضان كنت أستعمل عادة السرية ولم أعلم أنها حرام وتفسد الصوم، والآن أنا لا أعلم عدد الأيام التي فسد صومي فيها فما أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
حرة عليك تقول سؤالك، تقدر الأيام التي عليك حتى أغلب أغنف أنك أديت ما عليك. إذا كنت شاك ما أدري 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام إلى 10 تجعلها 10 حتى أغلب أغنف وتصم 10 أيام حتى أغلب أغنف أنك أديت ما عليك. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أذن مؤذن لصلاة المغرب في رمضان قبل الوقت ب7 دقائق فأفطر سكان الحي على أذانه، فاتضح لهم أنه أذن قبل الوقت فماذا عليهم؟
عليهم أن يقضوا هذا اليوم، عليهم لأن 7 دقائق كثيرة، عليهم أن يقضوا هذا اليوم، هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى وعليه جمهور العلماء، ولا يأتمون لأنهم غير متعمدين لكن عليهم القضاء. نعم.
نرى كثيرا من الناس يمسحون بماء زمزم أجسادهم ويتوضؤون به بقصد طلب البركة، فهل هذا جائز؟
لا بأس، لا شرب منه تروش لا بأس كغيره فأضع شريف. نعم.
هل يجوز
أن ينفر الصيد أو الحمام الذي في الحرم؟
لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، خصاص مكة لا ينفر صيدها، فليس له أن ينفر الصيد عن الظل ويجلس مكانه. وإذا كان عادة الصيد فالآدم أعظم وأعظم، إذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع حق فمسلم حق أعظم وأعظم، كذا على أخيه بالضرب أو بأخذ المال أو بالترويع أو بالإيذاء أو بإخراجه من مكانه بعاده من مكانه أشد وأشد. إذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف فإخراج أخيه، إخراج أن تخرج أخاك المسلم أعظم وأعظم نعم من مكانه وتجلس مكانه. نعم
على قوله، هل هذا قول صحيح؟
ليس بالصحيح، قدم على قوله هذا ليس بصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع مع العاشر. وفي حديث آخر صوم يوم قبل أو من بعده، وفي آخر ويوم بعده، لكن في ضعف، لكن لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع مع العاشر في صحيح مسلم. والقول مقدم على الثاني، القول هو الأصل، لأن يعني النبي قد يقول شيئا وقد لا يفعله لأنه لا يتمكن. إذا حث على شيء قد يحث عليه الصلاة على صيام تسعة الحجة وقد لا يتمكن هو باشتغاله بالدعوة وتبليغ العلم وإرسال الجيوش وغير ذلك. السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم نعم. ذكر العلامة القيم أن الصيام على ثلاث مراتب، الأول أن يصام قبله يوم وبعده يوم، وهذا أفضله، وأيضا يكون صام ثلاثة أيام من الشهر، والثاني أن يصوم التاسع مع العاشر، والثالث أن يصوم العاشر وحده. قال هذا فيه صام العاشر لكن مكروه إفراده لأنه وافق اليهود في هذا. نعم لكن لا بأس جائز. نعم
شيخ الله عن هذا السؤال طويل لكن مضمونه، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة الماضية والباقية.
نعم
فهل يعني فهل هناك حجة لبعضهم في ارتكاب معاصي؟
هذا عند أهل العلم من بشرط اجتناب الكبائر، تكفير يوم عاشوراء لصيام يوم عاشوراء لسنة، يوم عرفة سنتين، وكذلك الصلاة الخمس والجمعة ورمضان كلها تكفر الصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر. يقول النبي في الحديث الصحيح الجمعة الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك قوله إن في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا الكبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئات، فمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالصلاة وبجمعة وبرمضان وبصوم يوم عرفة وبصوم عاشوراء. أما إذا ارتكب الكبائر بقت عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل نوى أن يعتكف سبعة أيام وبعدها نوى الاستمرار، هل ينقطع الاعتكاف وهو يستأنف أم يستمر حكمه؟ يقول أي هل تستمر النية الأولى أم لا؟
لا لا، إذا نذر سبعة أيام يعتكف سبعة أيام وبعدها يقطع الاعتكاف، وإذا حب ذلك يعتكف تطوع لا يغسل، يغسل الواجب من غير الواجب، يخرج من معتكف بعد سبعة أيام وبعد ذلك إذا حب يعتكف. ثم أيضا هذا في إتعاب الله، ينبغي الإنسان ألا يشق على نفسه، إن هذا الدين يسر، لماذا يواصل؟ وهذا من نذر اعتكف سبعة أيام حتى يخرج يستريح، وإذا حب بعد الاستراحة بعد مدة يعتكف اعتكاف مستحب فلا بأس. نعم لا يشق على نفسه. نعم
أسأل الله إليكم. هذا سائل يقول هل الرائحة التي تخرج، سائل تقول هل الرائحة التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم؟ وإن كانت مفطرة هل تقضي وعليها شيء؟ ما يمكن صبغة شعر يا شيخ. تقول هل الرائحة التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم؟ وإن كانت مفطرة هل تقضي وعليها شيء؟
لا، الرائحة ليست مفطرة، ليست الرائحة، لو شم رائحة رائحة في بوشهار، لكن لا ينبغي استنشق إذا لم لا إذا لم استنشق، مثلا لم استنشق البخور، شم البخور أو شم الطيب وإذا لم استنشق فلا ضر، لكن إذا استنشق البخور ووصل متعمدا ووصل إلى حلقه هذا قد يفطر، لأنه يصل إلى الدماغ أجزاء لطيفة منه. لكن إذا شم البخور من بعيد أو شم الطيب أو شم الرائحة فلا يأس، فلا أثر على الصيام ما دام أنه لم يستنشق. نعم.
يقول عفى الله عنك، ما حكم من أفسد صومه بجماع أو غيره؟ هل يمسك بقية يومه أم لا؟
يمسك بقية يومه، من أفسد صومه بجماع أو بأكل أو بشرب يمسك بقية صومه وعليه التوبة من هذه الجريمة التي أفسد بها صومه إذا كان متعمد، وعليه القضاء، وعليه الكفارة المغلظة للجماع إذا جامع، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم استطع أطعم 60 مسكينا.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن، شخص يصلي في ليالي رمضان فما حكم صيامه؟
يصلي؟
نعم. ويرجو الدعاء له.
نعم.
ويرجو الدعاء له.
يصلي يعني كيف يرجو الدعاء له؟ يصلي معه متعمد، هذا يحتاج إلى تأديب، يحتاج إلى مؤدب، لأن هذا من العدوان. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. من تجاوز الزوجة السرية فهذا من العدوان، وهو كبيرة محرم عند جمهور العلماء السمنة باليد. لكن إذا كان السمن بالليل ولكن من النهار فصوم صحيح، عليه التوبة، عليه التوبة من السمنة باليد، لأن هذا محرم ولهذا من العدوان. وجاء في حديث ضعيف أنه يبعثون يوم القيامة ويديهم حبالة من الزنا، لكن الحديث ضعيف. وعليه مع ذلك الغسل لأنه صار عليه جلابة، إذا استمنى أخرج المني صار عليه جلابة، لا بد أن يغتسل، عليه يغتسل ويتوب إلى الله عز وجل. أما الصوم فإذا كان في الليل الصوم باطل، لا غبار عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. استدل بعض العلماء بحديث إن أطعمه الله وسقاه لأنه لا يذكر من أكل أو شرب ناشيا، وأن فعله ليس بمنكر لأن الذي أطعمه وسقاه هو الله تعالى.
نعم، هذا الاستدلال غير صحيح، هذا ذكر الإنسان كنت أنبه عليها لكن فاتت علي، وهو أن الإنسان إذا رأى الصائم يأكل ويشرب شهر رمضان عليه أن يذكره ويخبره، لأن أكل الصائم وشربه في رمضان منكر لكنه معذور لأنه ناسي، لكن أنت لست بمعذور، عليك أن تخبره، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. قد قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى. ولأن هذا من الأمر المعروف أنه على المنكر، أكل الصائم في هذا رمضان منكر، أنت أنكر المنكر بالنسبة لك أن تعلم، لكن بالنسبة له هو ناسي ومعذور، لكن أنت لست بمعذور، أنت تعلم أنه صائم وتعلم أنه لا يجوز للصائم الأكل والشرب، فما عذرك؟ أنت لست بمعذور، لكن هو معذور، أنكر المنكر. أليس الأكل والشرب في رمضان منكر؟ أليس منكرا؟ إذن أنكر المنكر، من رأى منكم منكر فليغيره بيده. بالنسبة للصائم الناس هو معذور، النسيان لا حيلة فيه، قال عليه الصلاة والسلام: رفع الأمة عن الخطأ والنسيان والسكر، هو معذور لكن أنت لست معذور. فما يقول بعض العامة إن إذا إن الإنسان إذا رأى الصائم يأكل ويشرب يسكت عنه لأن أطعمه واستقاه، هذا ليس بصحيح، هذا غلط، لا يسكت عنه، لأن الأمر المعروف أنه على المنكر واجب، والتعاون على البر والتقوى كذلك. أما الصائم فهو معذور، وأما من رآه فليس بمعذور. فما يقول بعض العامة أن يسكت عنه هذا خطأ، والعامة والعوام هوام، كما العوام هوام ما عندهم أدلة وليس أهل النظر، فلا يؤخذ بكلام العوام. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، هل تنطبق كفارة الجماع في نهار رمضان على من يفعل والعياذ بالله جريمة اللواط؟
نعم، هي أعظم والعياذ بالله، لا شك أعظم، وكذلك الذي يزني والعياذ بالله، الزاني واللاط واللوطي أعظم والعياذ بالله. إذا كان الذي يجامع زوجته وهي حلال له يجب عليه الكفارة، فالذي يزني أو يفعل لواط أعظم وأعظم والعياذ بالله، عليه الكفارة وعليه التوبة، لأنها جريمة مضاعفة والعياذ بالله، جريمة في نهار رمضان، الزنا واللواط من أعظم الجرائم، فكيف إذا كان صائم؟ نسأل الله العافية، أعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، أنا شاب ملتزم ولله الحمد، وقد كنت قبل الالتزام أفطر في رمضان يوما أو يومين، هل علي شيء؟
نعم عليك شيء، عليك التوبة والاستغفار و الندم بقضى ذلك اليوم أو اليومين، هذا إذا كنت تصلي. إذا كان هذا الشاب يصلي ولكنه يتساهل ويفطر يوم يومين، فعليه التوبة وقضاء ذلك اليوم واليومين، يقضي عدد الأيام التي أفطرها، وإذا كان مضى عليها رمضان آخر فإن عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم مع القضاء، يقضي يوم ويطعم مسكين كيلو نصف من قتل بعد، ويقضي اليوم الثاني ويطعم مسكين. هذا إذا مر عليه رمضان أو رمضانين أو ثلاثة. أما إذا لم يمر عليه رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء، وكذلك إذا كان فقير ما عليه إلا القضاء. هذا إذا كان يصلي. أما إذا كان لا يصلي ولكنه يصوم ويفطر يوم يومين فليس عليه قضاء، لأنه الذي لا يصلي غير مسلم. وإذا أسلم الكافر فلا يؤخذ بما سبق. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس: في قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كان ناسيا أم جاهلا أم متعمدا، فهل يدل ذلك على أن الجماع يختلف عن الأكل والشرب في ناحية النسيان؟
لا، ظاهر الحديث أنه متعمد، ظاهر الحديث أنه متعمد لقوله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وأما الناسي فمعذور بالحديث الآخر، أول في الناسي في أدلة العامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، رواه الإمام مسلم في صحيح. والجاهل مخطئ. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولحديث خاصة كحديث الحاكم، رواه الحاكم في مستدرك: من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ومن حديث بلوغ المرام: من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، والكفارة تكون بالجماع، تكون في الجماع، دل على أن الناسي ليس عليه كفارة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال السادس: إذا أذن المؤذن ونحن على السحور فماذا نعمل، نقف أو نكمل؟
إذا أذن المؤذن أنت على السحور عليك أن تمسك. إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر، إذا كان يؤذن على طلوع في الفجر، كان تكون في مكة في المسجد الحرام، عليك أن تمسك، عليك أن تمسك وتتمضمض، لأن بعد الأذان والصلاة فيه سنة ثم الصلاة طلوع الفجر. وكذلك إذا كنت في غير مكة وكان المؤذن وكنت ترى تشاهد الصبح في البرية، يجب عليك أن تمسك وتلفظ ما في فمك وتمسك. وإذا كنت في البلد ولا تشاهد الصبح وكان المؤذن مؤذن على التقويم معك الساعة والتقويم، كذلك عليك أن تمسك، لأنه خبر ثقة كأنه يقول لك طلع الفجر. أما إذا كان المؤذن يتقدم قبل التقويم، يؤذن قبل الناس قبل التقويم، فهذا لك أن تأكل وتشرب ولو بعد الأذان، لأن المؤذن يتقدم. وكذلك إذا كان المؤذن يتأخر فلا عبرة به، يجب عليك أن تمسك ولو لم يؤذن، العبرة بطلع الفجر. إذا كان المؤذن يتأخر ما يؤذن إلا بعد 10 دقائق أو بعد 5 دقائق أمسك قبل أن يؤذن، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالعبرة بطلع الفجر. إذا كان المؤذن يتقدم أو يتأخر فلا عبرة به، إذا كان المؤذن يتقدم تأكل ولو بعد الأذان، إذا كان المؤذن يتأخر تمسك قبل أن يؤذن، إذا كان المؤذن على التقويم وعلى الساعة أمسك، لأن هذا يفيد غلبة الظن. إذا كنت في البرية وتشاهد الصبح أمسك، إذا كنت في مكة سمعت أذان المسجد الحرام أمسك على طول، لأنه يؤذن على الصبح بعد الأذان السنة الراتبة ثم الصلاة. فإن أكل أو شرب بعد الأذان فإن عليه قضاء ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم.
هناك من الأسئلة التي ترد عند كثير من الناس في الصيام، مثلا يسأل بعض الناس عن الأكل والشرب بعد أو عند أذان الفجر، نقول هذا أنه ينبغي للصائم أن يفرغ من سحوره قبل أذان الفجر، إذا كان الفجر يؤذن على الوقت فلا يجوز الإنسان يأكل بعد أذان الفجر، لأنه خبر ثقة وهو يفيد غلبة الظن. أما إذا كان المؤذن يتأخر، لكن إذا كان على التقويم معك الساعة ومعك التقويم، إذا كان على الساعة على التقويم فعليك أن تمتنع من مجرد سماع الأذان، تمتنع. لكن لو كان الإنسان في يده مثلا وشرب فلا يقال أنه يأخذ ذلك اليوم، لأنه على غلبة الظن، لأن ليس على الصبح خلاف لو كانت في البرية أنه شاهد الصبح فهذا يمتنع. لكن إذا كان في البلد فهو لا يشاهد الصبح، فهو يفيد غلبة الظن، لكن ليس له أن يبحث عن الباب بعد الأذان والحذر، لكن لا، لأنه خبر ثقة ويفيد غلبة الظن، فلا يجوز أن يأكل ولا أن يشرب بعد الأذان، بل عليه أن يمسك، لأن هذا لقول الله تعالى: وكل وصفا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام لله. ومن الأسئلة يسأل بعض الناس أنه استيقظ متأخرا آكل وشرب ثم تبين له أن الإمام عوقبة صلاة الفجر أو بقي خمس دقائق على الإقامة، فما الحكم؟ الجواب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء قال أنه معذور لأنه جاهل بالحال، والقول الثاني العلم جماهير العلماء أنه يأخذ ذلك اليوم لأنه تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، ويكون لا إثم عليه لأنه لم يتعمد ولكن عليه قضاء ذلك اليوم. وكذلك إذا أكل يظن أن الشمس لم تغرب ثم تبين له أنها غربت فإنه يأخذ ذلك اليوم.
الله يكرم. هذا سؤال يقول: شيخ، هل يستحب الوصال في الصوم إلى السحر؟
نعم، الوصال معناه هو أن يصل الليل بالنهار، الوصال أن يصل الليل بالنهار، فهل له أن يصوم يومين ولا يفطر في الليل أو ثلاثة أيام، وهل له أن يصوم إلى السحر؟ أما الوصال كل يصل يوم يومين ثلاثة فهذا مكروه ومحرم، لأنه مكروه لأنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل، إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس، يجوز يؤخر الإفطار إلى السحر ويأكل أكلة واحدة في آخر الليل، يجعل سحوره عشاء وعشاء مرة واحدة، هذا يجوز. ولهذا قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل، لكنه خلاف الأفضل، أفضل أن يبدأ بالسحر، لكن لو أراد أن يواصل السحر فلا بأس، أما أن يواصل يومين وثلاثة فلا يشرب ولا يأكل في الليل فهذا مكروه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، والنهي التحريم. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل، فأراد الصحابة أن يقتدوا به، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم مثلي إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، قال: لا تواصل، قال: يا رسول إنك تواصل، فقال: أيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ أطعمه أسقى وسقى. اختلف العلماء في معنى قوله: أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال العلماء بعض العلماء إنه يؤتى بشراب وطعام من الجنة، ولكن هذا ضعيف، لأنه كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان واصل، ما كان صائم، كان مفطر، وقد أقرهم على قول إنه تواصل. والصواب أن المعنى أن الله يفتح عليه أن الله تعالى نبيه من مواد منسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، ليس عليه من اللذة لذة المناجاة ومناجاة الله وذكره وتلذذ والأنس بدعائه وتضرع إليه لا يغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تسألها عن الحديث وتلهيها عن الزعم. هذا هو الصواب، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة وأما الأمة فلا يجوز لهم يواصلون. وهل الوصل حرام أو مكروه؟ الصواب أنه مكروه، لأن الصحابة أبوا أن يواصلوا، أبوا أن يقتلوا به، قالوا: أصلنا في التواصل، يحبنا الخير، يحبنا الخير، يريد أن يقتلوا به، فنهاهم، فامتنعوا لا من باب أبوا لا من باب الامتناع ولكن من باب التأسي به ولعله أن يسمح لهم، فلما أبوا واصل بهم يوما بعدهم، وصل بهم يومين، كالمنكر لهم، تعزيز لهم، فواصل بهم اليوم 28 واليوم 29 يومين ما أكلوا في الليل واشربوا في الليل، فقال له ثم رأوا الهلال، وقال: لو بقي الهلال اليوم 30 لجئتم في اليوم الثالث لم تأكل له لما أبوا. فدل هذا على أن الوصال مكروه في الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يفطر المبادر الصائم بالإفطار مثل غروب الشمس، هذا هو الأصل، هذا هو السنة. الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يصل يومين أو ثلاثة ولا يأكل الليل، وهذا مكروه من الحرام. روي عن بعض السلف أن يفعل هذا، على بعض ذكر بعض العلماء في كتب البعض أنه روي عن ابن الزبير أنه واصل سبعة أيام، وهذا لم يأكل في الليل ولا في النهار، وأنه لما أراد في اليوم السابع أن يأكل شرب الدهن يعني حتى يلين أمعاءه لأن لا يستطيع أن يتحمل الاشتراك، هذا من صحة الاجتهاد منه، ولكن السنة المبادرة في الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير لا عجل الفطر.
السلام الله عليكم ونفعنا بعلمكم والمسلمين. يقول لو صادف يوم الجمعة بالنسبة لمن يصوم يوما ويفطر يوما يوم صيامه فهل يصومه لأنه إذا صامه سيكون منفردا؟
نعم من كان يصوم يوم الجمعة من كان يصوم ويفطر يوما فإنه يصوم ويفطر ويستمر. ولو صادف يوم الجمعة هذا مستثنى لأنه ما صامه من أجل يوم الجمعة وإنما صامه من أجل عادته يصوم يوم ويفطر يوم. هذا الأقرب الأقرب أنه وإلا يختل صيامه. لو قلنا لا صوم يوم الجمعة كيف هو يصوم يوم الفطر؟ يصوم يصوم يوم السبت مثلا فيكون أفطر يومين أفطر الخميس والجمعة. فالأقرب الله أعلم أن من يصوم يوما ويفطر يوما أن هذا مستثنى لأنه ما صام الجمعة من أجل يوم الجمعة وإنما صام من أجل عادته يستمر طول الدهر يفطر الخميس ويصوم الجمعة. وفي الأسبوع الثاني بالعكس هو أسبوع يصادف فطره الخميس أسبوع يصادف فطره الجمعة وهكذا هو مستمر على عادته يصوم يوم ويفطر يوم يوم السبت ويفطر الأحد الاثنين يصوم الثلاثة وهكذا يستمر ولا سبع سبعتين تختلف أسبوع يفطر الجمعة وأسبوع يصوم الجمعة على عادته مستثنى هذا. نعم
كيف نجمع بين هذين الحديثين الأول لا صام من صام الدهر والثاني من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر؟
ما فيه معارضة ما في معارضة. من صام رمضان كان صام الدهر في الفضيلة والأجر يعني كتب الله له أجر صيام الدهر. وأما النهي عن صوم الدهر الذي يصوم بالفعل يسد الصوم هذا منهي عن سد الصوم. وأما إذا صمت رمضان وصمت من شوال كتب الله لك أجر صيام الدهر.
نعم. أحسن الله عليكم. السؤال الثالث متى تخرج زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها مالا؟
زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت الفطرة وجبت زكاة الفطر. وأما وقت الإخراج فإنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين يوم 28 و29 يبدأ إخراج زكاة الفطر. والأفضل لإخراجها يوم العيد الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد. هذا يتمكن الإنسان في بلده لكن هنا في المسجد الحرام في مكة اللي بيصلي في المسجد الحرام ما يستطيع يعني أولا لا يجد أحد يشتري لو أراد يشتري ما يجد أحد. وثانيا لو أراد أن يخرجها بعد صلاة الفجر فاتت صلاة العيد ولم يجد مكان في المسجد الحرام يريد يصلي وإنما يخرجها في الليل. أما في البلد نعم يتمكن يشتري زكاة الفطر ويضعها عنده إذا صلى الفجر أخذها معه في الطريق ودفعها للفقير وذهب إلى صلاة العيد. فإذا وقت ليلة العيد غروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز قبل العيد بيوم الأول ووقت الفضيلة يوم العيد قبل الصلاة. وإذا أتأخر عن بعد العيد فإنه يقضيها مع الإثم تقضى مع التوبة والاستغفار إذا أخرها متعمدا. لا يجوز إخراجها صحيح لا يجوز إخراجها نقدا لا يجوز إخراجها نقدا. قال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صاعا من طعام صاعا من بر صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من نقد. فالصحابة يخرجونها طعام فلا تخرج نقد على الصحيح. وأجاز بعض علماء الإمام أبي حنيفة أجاز إخراجها نقدا لكن يقول مرجوح ليس عليه دليل. نعم
أحسن الله عليكم. السؤال الرابع ما هو الراجح في الصوم الوارد في الحديث الأخير في سبيل الله هل هو للمجاهد أو صيام التطوع؟
والله هذا محل نظر محل تأمل أقول محل نظر محل تأمل. نعم.
ويقول كنت أصوم وكان والدي إذا أذن مؤذن الفجر يقول اشربوا لا بأس يجوز وكنت أشرب ثقة بكلام والدي ولا أذكر الآن سوى هذا الكلام هل كان الشرب مع المؤذن أو بعده؟
هل والدك مفتي يفتي يقول اشرب؟ هذا في تفصيل إن كان المؤذن مؤذن على طلوع الفجر فيجب الإمساك وإن كان المؤذن يتقدم قبل طلوع الفجر نعم فلا نعرف يجوز الشرب والأكل ولو بعد الأذان إذا كان يتقدم. أما إذا كان مؤذن على الصبح فيجب الإمساك. نعم.
وهذا خان يقول أرجو أن تبينوا لنا ما هي كفارة من أفطر متعمدا في نهار رمضان. وسؤال آخر يقول دم الحيوان والطير هل هو طاهر أم نجس وما حكم الصلاة؟
السؤال الأول كفارة
ايش كفارة الأفطرة في نهار رمضان متعمدا.
نعم كفارة الأفطرة هو متعمدا يقال ان هذا اولا عليه الوعيد الشديد, هذا متصف بجريمة, وذلك عندنا صيام رمضان فرض من فريضة الإسلام ركن البركات الإسلام العظيمة, يجب على الصحيح المقيم أن يصوم وليس له أن يفطر, فإذا أفطر فقد ارتكب جريمة عظيمة يستحق التعزير والتعذيب مثل ولاية الأمور والحبس والضرب حتى يتوب إلى الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقبل صوم الدهر ويصومه كله. ثم ينظر إن كان فطره بالأكل والشرب فهذا عليه التوبة والاستغفار والنجاة بطل الله ذلك اليوم. أما إن كان فطره بالجماع يعني جامع هذا عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم وعليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لما ثبت في الصحيح أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت, قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. النبي أقر على قول هلكت وأهلكت فالمعاصي هلكت, فأمره بعتق رقبة فقال إنه لا يجب, فأمره بطعم 60 أن يصوم شهرين متتابعين فقال إنه لا يستطيع, فأمره بطعم 60 مسكينا. فدل على أن الفطر إذا كان بالجماع فإن فيه كفارة مغلظة مع التوبة ومع قضاء ذلك اليوم.
يقول السائل من جدة لقد أعلن في هذا العام أن شهر رمضان ناقص وسيكون أول أيام عيد الفطر هو يوم الجمعة الأول من شوال لأن هذا العام ماضي في 2020, وبالتحري في هذه الليلة لم يرى الهلال مما وضعنا في محل شك من أن شهر رمضان كاملا وليس ناقصا, فهل في هذه الحالة يجوز لنا أن نصوم يوما لنكمل شهر رمضان علما أن الدولة لم تعلن ذلك, وماذا لو صام الناس هذا اليوم كما فعل الكثير في هذا العام؟ أرجو الإفادة.
أي دولة؟
هو يقول جدة سعودية.
لا ليس لك ما تصوم ولا يبغى التشريف في عدد دخول شهر شوال ثابت ثابت بشهود عدول ولا يبغى التشريف في هذا. على السؤال أن يعلم عن هذا الكلام ولا يبغى الإنسان يتكلم في هذا, والحمد لله ثبت رؤية الهلال بشهادة شهود عدول وأعلن من أهل العلم وأعلنته الدولة, فلا يبغى التشريف مثل هذا ولا يبغى الإنسان أن يوسوس ويفعل هذا الوسوسة ويصوم, لا يجوز هذا الصوم. هذا كيف تصوم الفطر يوم يفطر الناس والحمد لله ثبت الهلال برؤية عدول رأوا الهلال وشاهدوا, أو كنت ما رأيته ما يلزم تراعته, ما يلزم يرى كل واحد بعيده, فلا ينبغي مثل ينبغي الإنسان يعلن عن مثل هذا الكلام وأن يترك هذا التشكيك وهذه الوسوسة. نعم
أحسن الله إليكم, هل ورد حديث في النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان؟
نعم جاء في الحديث في نصف شعبان فلا تصوموا, وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه, من العلماء من ضعفه كبار الأئمة وحسن أيضا آخر, اختلف العلماء في هذا, فبعض الحفاظ ضعفه وبعضهم حسنه, ومن حسنه قال إن معناه يوافق المعنى الحديث الآخر لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, وإن كان هذا أصح فيقول معناه النهي عن الصيام بعد نصف من شعبان احتياطا لشهر رمضان, وهذا إنما يكون لمن أراد أن يبتدئ الصوم بعد نصف من شعبان, أما من صام من أول شعبان وأراد أن يستمر فلا يستمر, يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا, إذا صام من أول الشهر واستمر فله ذلك, وكذلك من كان له عادة صوم الاثنين والخميس فهذا يصوم من أجل عادته ولو في آخر يوم من شعبان, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم الصوم فيصوم, وكذلك من كان عليه صيام من أيام رمضان الماضي وعليه صيام نذر أو كفارة يصوم, أما من لم يكن له عادة ولا يصوم صوم واجب ولا صام من أول الشهر ولا يصوم الاثنين والخميس وأراد أن يبتدئ من النصف نقول قف من النصف, قال أنا أريد أن أبتدئ نقول هل لك عادة؟ قال لا ما لي عادة,
هل صمت من أول الشهر؟ ما صمت من أول الشهر. هل عليك نذر أو كفارة؟ ما علي. أنا أريد التطوع. نقول قف، ما تريد تتطوع الآن؟ التطوع واشر كل الشهر التطوع. الآن قف، إذا انتصر شعبان فلا تصوم، مثل حديث تقدم رمضان تصوم يوم يوم. فإذا قال أنا صمت من أول الشهر الشمر، إذا قال أنا لي أصوم نذر أو كفارة أو صوم رمضان نقول نعم، إذا قال أنا صوم الاثنين والخميس نقول نعم صوم، أنا صوم أيام ذي نعم صوم عادتك. لكن هذا شخص يريد أن يبتدأ من النص وليس له عادة، هذا معنى الحديث. قال في هذا الحديث لا تصوم، هذا من صحح الحديث يقول هذا معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأفضل في رمضان، الحفظ والمراجعة أم التلاوة؟
اجمع بين الأمرين، في وقت تحفظ وفي وقت تراجع، والحمد لله الأوقات واسعة، في وقت تخصصه للحفظ ووقت تخصصه للمراجعة. نعم.
السائل من الجزائر يقول رجل عاصي من عوام الناس بدأ في صيام كفارة، كفارة قتل، وله 20 يوما صامها حتى الآن، فماذا يفعل في عيد الأضحى المبارك؟ هل يواصل الصيام أم يقطع ويبدأ من جديد؟
لا لا يقطع التتابع، يفطر يوم العيد ويفطر أيام التشريق الثلاثة، لأنه لم يرخص لأيام التشريق الثلاثة إلا لما يجد الهدي، ولا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، يفطر ويستمر فيه. إنما لو أفطر من دون عذر غير أيام العيد هذا يقطع التتابع. نعم.
أنا شاب ابتلاني الله بالعادة السرية وأسأل الله يعافيني منها، وقد استعملت تلك العادة فيما مضى في نهار رمضان، ولا أدري كم عدة أيام التي استنيت فيها، فماذا يجب علي وكيف أقضي تلك الأيام التي مضت؟
أول يجب عليك التوبة وأن تستعمل العلاج النبوي وهو الصوم، تصوم ما تيسر يوم الخميس أو تصوم بعد يوم، وتكون عندك عمل دوامين حتى يسر لك الزواج. أما الأيام التي أفطرت في رمضان هذه اللي أخرج المني يبطل هذا الصوم، ولكن عليك أن تتحرى، إذا كنت لا تعلم تحرى على حسب غلبة الظن، إذا كنت ما تدري هل هي الأيام أربعة أيام أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية تجعل ثمانية، إذا كنت ما تدري هل هي عشرة أو خمسة عشر أو أربعة عشر وكذا تجعل خمسة عشر وهكذا حتى غلب على ظنك أديت ما عليك. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل هل يجوز للصائم أن ينام من بعد الفجر حتى المغرب وهو يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة؟ وإذا كان هذا جائز فهل ينقص ذلك من أجره؟
نعم. كيف ينام من الفجر إلى المغرب؟ يعني ينام إلى الظهر ثم يستيقظ ويصلي الظهر ثم ينام ويستيقظ ويصلي العصر؟ نعم لا بأس، لكن حرم نفسه الخير كثيرة، يضيع وقته كله بالنوم. يعني ينبغي أن يكون له وقت لقراءة القرآن، وقت مثلا للصدقة، للأذكار، وما أشبه ذلك من الأعمال الخيرية. ينبغي أن يعمل أعمال خيرية في الوقت، ما يضيع الوقت كله نوم، هذا حرمان، حرم نفسه خيرا كثيرا. نعم. ينبغي الإنسان ألا ينام هذا الوقت الكثير، بل يستيقظ الحمد لله ينام مثلا في الضحى مثلا، ويستيقظ بعد الظهر، بعد الظهر يجد على الأقل بعد العصر، ولا سيما في العصر الأواخر لأنه يصلي في الليل فلا بأس. نعم. أما غير مثل العصر الأواخر فلا ينبغي الإنسان أن يسهر الليل كامل، لكن العصر الأواخر لها خصوصية، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة وصوم، فإذا دخل العصر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله وأمر كل صغير وكبير يطيق الصلاة، لكن في غير العشر الأواخر ما ينبغي الإنسان يسهر بالليل حتى ينام مثل العشر الأول، حتى ينام مثل ما ذكر السائل، ينام من الفجر إلى المغرب، هذا حرمان وإضاعة الأوقات.
نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس عن حكم تقديم السحور مع العشاء لمن لا يستطيع الاستيقاظ.
هذا ما يسمى سحور، ما في تقديم ولا يتبع عليه، هي أكلة واحدة، إذا كانت في المغرب كيف تأكل أكلتين؟ ما يتسبب في أكلتين، هي أكلة واحدة، كيف تأخذ سحورك مع العشاء؟ هي أكلة واحدة، هي أكلة العشاء، فإذا كانت العشاء ما في مكان متسع للسحور إلا إذا كان في وقت السحور. ثم أيضا لا تسمى تقديم،
السحور في وقته، هذا السحور في آخر الليل. أما إذا قدمته مع المغرب ما صار سحور، صار عشاء، وفاتك فاتك السنة والفوائد التي ترتب على السحور في آخر الليل، وهي صلاة الله وملائكته ومخالفة أهل الكتاب وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفوائد التي سبقت ذكرناها في الحديث اللي مر قبل البارح. نعم.
السلام عليكم. السؤال الحادي عشر يقول صاحبه: هل يجوز للمعتكف أن يتبع الجنائز إلى المقبرة القريبة من الحرم؟
إيش؟
هل يجوز للمعتكف أن يتبع الجنائز إلى المقبرة القريبة من الحرم، مقبرة المعلى؟
لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لما لابد منه، كان يخرج للبول والغائط والاغتسال والجمعة، وكذلك يخرج الأكل إذا لم يكن عنده من يأتيه بالأكل يخرج الأكل، وبعد ذلك فليس له أن يخرج، فلا يتبع الجنازة إلا إذا اشترط في اعتكافه، إذا اشترط أنه يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرط، لقول عائشة رضي الله عنها: من السنة المعتكف أن لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة إلا إذا اشترطه، اشترط على ربه أنه يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرط. نعم. أما إذا لم يشترط فليس له. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني عشر يقول صاحبه: نحن من ليبيا، صمنا قبل السعودية بيوم، كيف يكون الإفطار؟ هل نفطر عند استكمال 30 يوما أم نفطر مع السعودية؟
إن كان صومكم بالرؤية فإنكم لا تصومون حتى تروا الهلال أو تكمل رمضان 30 يوما، هذا إذا كان عمر بالرؤية. أما إذا كان عمر بالحساب فهو باطل، فلا معول عليه، وعليكم أن تصوموا مع السعودية إذا كان بالحساب، عن طريق الفلك بالحساب، يصوم بالحساب هذا باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدد. فإذا كان بلدك يصومون بالحساب فالفلك فلا تتابعهم من تصوم على السعودية. أما إذا كانوا يصومون على الرؤية وقد رأوا الهلال وذهبت إلى بلدك في آخر الشهر تكون حكم حكمه. نعم.
سائل يسأل: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر هل يبدأ اعتكافه من صبح يوم 21 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من ليلتها؟
القدوة رسول النبي صلى الله عليه وسلم، الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. من صبح 21 دخل معتكف عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن دخل من الليل فلا حرج، أو قابله بيوم أو بيومين فلا حرج، كله خير. نعم.
يقول: ذهبت عليه ليلة هل يسمى اعتكف الليلة؟ ذهبت عليه ليلة هل يكون اعتكف العشر الأواخر؟
نعم، العشر الأواخر اليوم. نعم. الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام، من اقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام فلا يكر عليه. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يكثر السؤال عن زكاة الفطر، من كان هنا وأهله في بلد آخر فهل يدفع عن أهله؟
نعم. زكاة الفطر للإنسان أن يخرج زكاة أولاده وأهله مع زكاته في البلد الذي هو فيه، فإذا كنت في مكة الآن فتخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن أهلك وعن أولادك، وإن وكلتهم يخرجون عن أنفسهم في بلدك وأن تخرج عن نفسك صاع هنا فلا حرج، لكن لك أن تخرج زكاتهم مع زكاة نفسك لأنهم تبع لك ولأنك القيم عليهم وتنفق عليهم، فتخرج صاع عن نفسك وعن أولادك وعن أهلك كل واحد صاع، وإن وكلتهم يخرجون عن أنفسهم هناك زكاتها وتخرج عن نفسك صاع فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل يجوز جمع صيام 6 أيام من شوال وصوم القضاء والقضاء من رمضان؟
لا، ليس الإنسان اللي يصوم مع الصوم الواجب شيء، صوم القضاء مستقل، تصوم القضاء ثم تصوم 6 من شوال، كما أنك الفريضة الصلاة ما تصلي تنوي الفريضة والنافلة سواء، صلي الفريضة ثم تصلي النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: من لم يستطع صيام 6 أيام من شوال لمرض أو غيره فهل له أن يصومها في ذي القعدة؟
من لم يستطع لمرض أو كذلك نفساء مثلا صابت 30 من شوال قضى رمضان ولم تسكن، فهؤلاء يكتب الله لهم أجر صيام 6، لما ثبت في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما،
إذا كان من عادة يصوم ستة من شوال ولكنه مرض في سنة ولم يستطع حتى جاء شهر ذو القعدة يكتب الله له أجره والحمد لله. وكذلك النفساء إذا أفطرت رمضان ثم صامت شوال كامل ولم سمك من الست يكتب الله له أجره. ولو قيل إنها صوم في ذو القعدة قال له وجه لكن لا لكن الحديث دل على أنه يكتب له إذا حصل له مانع والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ما حكم الجزم بأن ليلة 27 ليلة القدر؟
ليس عليه دليل، جاء عن بعض الصحابة لكن أنها ليلة القدر 27 من باب التحري. الجزم يحتاج إلى دليل إلى نص، وكما سبق ليلة القدر متنقلة، صارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فهي تتنقل، في بعض السنين تكون ليلة 27 وبعض السنين تكون 25 وبعض السنين 23 أو 27 وبعض السنين 22 وبعض السنين 24 الله أعلم، أخفى الله حتى يستهد العباد العشر الأواخر كلها. نعم.
يقول أفضل عنك كيف تعرف كيف تعرف ليلة القدر؟
ليس هناك علامة إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، فهذا جاء في الحديث أن من علامات ليلة القدر أن في الصباح في صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها مثل القمر. وهناك علامات أخرى ذكرها بعضهم لكنها ضعيفة، هناك أشياء ضعيفة قال منها أنها ليلة لا تنبح كلابها ولا تسري نجومها وهي ليلة معتدلة الجو ليس حارة ولا باردة، هذه علامات ليس عليها دليل ضعيفة، لكن العلامة التي جاءت الحديث في صحيح مسلم أنها تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها.
هذا سؤال يقول أبيض الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإني أذكرك بهذا الدعاء، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حديث ضعيف في سنده زائدة بن أبي الرقاد وهو ضعيف عند أهل العلم، ولكن إذا قاله الإنسان من باب الدعاء من غير أن يعتقد أنه ثابت وأنه مشروع فلا بأس، أما أن يعتقد أنه ثابت فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سنده رجل ضعيف فلا يثبت. لكن إذا دعا على أنه من الأدعية فلا بأس، يدعو بما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم أبلغنا رمضان، بأي دعاء. لكن هذا الحديث يعني كونه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لأن في سنده هذا الرجل الضعيف.
السؤال الثاني يقول إننا قادمون بإذن الله على شهر شعبان، هل ذكرتنا بما ورد بفضل صيام بعض أيام هذا الشهر؟
نعم، كان ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان، جاء في صحيح مسلم وفي غيرها السنن أنه كان يصوم شعبان وفي بعضها كان يصوم شعبان إلا قليلا وفي بعضها كان يصوم شعبان. قال العلماء إن الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر في بعض الشهور ثم يجمعها فيقضيها في شعبان، وقال أقول أن شعبان يسن الصيام منه لأن شعبان يسبق رمضان فيقوم الصائم في شعبان كأنه أدى السنة الراتبة للصلاة يتقدمه بالصيام، والمقصود أن الصيام مشروع شعبان مشروع الصيام من النصف الأول إلى النصف الثاني، أما إذا جاء النصف فإنه جاء النهي، جاء حديث النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوم إلا رجل كان له صوم يصوم. وفي الحديث الآخر كذلك أيضا تقدم رمضان لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فلا صوم، فإذا انتصف شعبان فلا يصوم الإنسان إلا إذا كان على أيام رمضان الماضي هذا لا بأس، أو كان له عادة يصوم الاثنين والخميس لا بأس، أما أن يصومه وليس له عادة وليس أيام من رمضان ولا أيام ولا نذر، إذا كان عليه نذر لا بأس يصوم، إذا كان عليه كفارة يصوم، إذا كان عليه أيام من رمضان الماضي يصوم، إذا كان له عادة يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس، أما أن يصوم وليس له عادة فهذا جاء النهي، وأشد من ذلك أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، يصوم قبل رمضان بيوم يوم إلا إذا قال يوم الاثنين أو يوم الخميس وأن تصوم يوم الاثنين والخميس فلا ولو كان آخر يوم إن شاء الله. نعم.
الله يريك. يقول في يوم من أيام رمضان تكلمت عبر الهاتف مع أحد النساء ونحن صائمون، وذهب بنا الكلام إلى أن تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله، فما حكم صيامي لذلك اليوم وماذا يجب علي التكفير؟
إذا كان خرج منك شيء، خرج منك مني فصومك فباطل عن قضاء هذا اليوم. أما إذا لم يخرج منك مني فأنت لازم بالكلام مع الأجنبية التي كانت تتكلم معها، عليك التوبة والاستغفار والصوم. لا لا تأخذ ذلك اليوم، لكن هذه المعصية تنقص الثواب. نعم، صلى الله عليه وسلم على عبد. الواجب على المسلم أن يحذر أن يتكلم مع المرأة الأجنبية سواء كان صائما أو مفطرا. لا يجوز أن يتحدث مع الأجنبية لأنه قد يجر الحديث إلى ما لا تحمد عقباه، يكون كلام ثم سلام ثم لقاء.
هل يجوز إفراد يوم الاثنين فقط من دون الخميس
والصيام؟
نعم
لا بأس، يفرد الاثنين والخميس. المنهي عن إفراد الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا الجمعة، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يومها بقيام من بين الأيام. يصوم مع الجمعة الخميس أو يصوم مع السبت، أما نفرد الجمعة فهذا ممنوع منهي عنه. أما الاثنين لا بأس، تفرد الاثنين، تفرد الخميس، تفرد الأربعاء، لا بأس. هذا إنما خاص بالجمعة.
طبعا إذا كانت فتاة عمرها 13 سنة أفطرت من رمضان 7 أيام جهلا فماذا عليها؟ طبعا
إذا كانت بالغ لما أفطرت بالغة تقوي، عليها تقوي مع التوبة والاستغفار. وإذا تأخرت فإن الأفضل لها أن تطعم كل يوم مسكين للتأخير إذا أخرت أكثر من عام. أما إذا كانت لم تبلغ في ذلك الوقت، ما حاضر ولا خرج منها شعر خشن حول الفرج خرج لها ولا احتلمت فهي غير بالغة، لا يجب عليها القضاء. أما إذا كانت بلغت يجب عليها القضاء مع التوبة والاستغفار والإطعام إن كانت قادرة، أحوط من باب الاختيار.
نعم،
كذا يجمع من الصحابة
الإطعام نصف ساعة،
نصف ساعة كيلو نصف من قوة البلد استحبابا إذا كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فلا يجب عليها.
نعم. فضيلة الشيخ، عندما كان عمري 15 سنة وأثناء رمضان كنت أستعمل عادة السرية ولم أعلم أنها حرام وتفسد الصوم، والآن أنا لا أعلم عدد الأيام التي فسد صومي فيها فما أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
حرة عليك تقول سؤالك، تقدر الأيام التي عليك حتى أغلب ظنك أنك أديت ما عليك. إذا كنت شاك ما أدري 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام إلى 10 تجعلها 10 حتى أغلب ظنك وتصوم 10 أيام حتى أغلب ظنك أنك أديت ما عليك. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أذن مؤذن لصلاة المغرب في رمضان قبل الوقت ب7 دقائق فأفطر سكان الحي على أذانه، فاتضح لهم أنه أذن قبل الوقت، فماذا عليهم؟
عليهم أن يقضوا هذا اليوم، عليهم لأن 7 دقائق كثيرة، عليهم أن يقضوا هذا اليوم. هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى وعليه جمهور العلماء، ولا يأتمون لأنهم غير متعمدين لكن عليهم القضاء. نعم.
نرى كثيرا من الناس يمسحون بماء زمزم أجسادهم ويتوضؤون به بقصد طلب البركة، فهل هذا جائز؟
لا بأس، لا شرب منه تروش لا بأس كغيره، فأضع شريف. نعم.
هل يجوز أن ينفر الصيد أو الحمام الذي في الحرم؟
لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، خصاص مكة لا ينفر صيدها، فليس له أن ينفر الصيد عن الظل ويجلس مكانه. وإذا كان هذا في الصيد فالآدمي أعظم وأعظم، إذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع حق فمسلم حق أعظم وأعظم. إذا على أخيه بالضرب أو بأخذ المال أو بالترويع أو بالإيذاء أو بإخراجه من مكانه بعاده من مكانه أشد وأشد. إذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف فإخراج أخيه، إخراج أن تخرج أخاك المسلم أعظم وأعظم. نعم. من مكانه وتجلس مكانه. نعم.
على قوله، هل هذا قول صحيح؟
ليس بالصحيح، قدم على قوله هذا ليس بالصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من 9 مع 10، وفي حديث الآخر صوم يوم قبل أو من بعده، وفي آخر ويوم بعده، لكن في ضعف، لكن لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من 9 مع 10 في صحيح مسلم، والقول مقدم على السؤال، القول هو الأصل. لأن النبي قد يقول شيئا وقد لا يفعله لأنه لا يتمكن. إذا حث على شيء قد يحث عليه الصلاة على صيام تسعة الحجة وقد لا يتمكن هو لاشتغاله بالدعوة وتبليغ العلم وإرسال الجيوش وغير ذلك. السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم نعم. ذكر العلامة ابن القيم أن الصيام على ثلاث مراتب. الأول أن يصام قبله يوم وبعده يوم، وهذا أفضله، وأيضا يكون صام ثلاثة أيام من الشهر. والثاني أن يصوم التاسع مع العاشر، والثالث أن يصوم العاشر وحده. قال هذا فيه صام العاشر لكن مكروه إفراده لأنه وافق اليهود في هذا. نعم لكن لا بأس جائز. نعم
شيخ الله عن ثالث سؤال طويل لكن مضمونه، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة الماضية والباقية.
نعم
فهل يعني فهل هناك حجة لبعضهم في ارتكاب معاصي؟
هذا عند أهل العلم من بشرط اجتناب الكبائر، تكفير يوم عاشوراء لصيام يوم عاشوراء لسنة، يوم عرفة سنتين، وكذلك الصلاة الخمس والجمعة ورمضان كلها تكفر الصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر. يقول النبي في الحديث الصحيح الجمعة الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك قوله إن في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا الكبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئات. فمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالصلاة وبجمعة وبرمضان وبصوم يوم عرفة وبصوم عاشوراء. أما إذا ارتكب الكبائر بقت عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل نوى أن يعتكف سبعة أيام وبعدها نوى الاستمرار، هل ينقطع الاعتكاف وهو يستأنف أم يستمر حكمه؟ يقول أي هل تستمر النية الأولى أم لا؟
لا لا، إذا نذر سبعة أيام يعتكف سبعة أيام وبعدها يقطع الاعتكاف، وإذا حب ذلك يعتكف تطوع لا يغسل، يغسل الواجب من غير الواجب، يخرج من معتكف بعد سبعة أيام وبعد ذلك إذا حب يعتكف. ثم أيضا هذا في إتعاب اللحم، ينبغي الإنسان ألا يشق على نفسه إن هذا الدين يسر، لماذا يواصل؟ وهذا من نذر اعتكف سبعة أيام حتى يخرج يستريح، وإذا حب بعد الاستراحة بعد مدة يعتكف اعتكاف مستحب فلا بأس.
نعم
لا يشق على نفسه. نعم.